أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي عوامل المعصية عند الإنسان؟ ولماذا الإنسان بالرغم من أنه يعيش في إطار رحمة الله سبحانه وتعالى ووجدانه يدعوه إلى شكر رب المنعم عليه، لماذا مع كل ذلك تراه يعصي ربه؟ إن معرفة قصة المعصية الأولى التي تحققت عبر إبليس الذي رفض السجود لآدم وطرد من رحمة الله، هذه القصة لو استوعبناها بعمق استطعنا أن نعرف عوامل المعصية. عوامل المعصية عند من؟ عندنا نحن، كل واحد عند نفسه. لأن الإنسان حينما يعي هذه الحقيقة وعيا كافيا، عند تغول الشهوات وتراكم الفتن والضغوط عليه ينتبه ولا يسترسل مع الشيطان. أولا، يبدو من القرآن الكريم أن الإنسان خلق كأحسن تقويم، ولكن نفسه الأمارة بالسوء من جهة، والشيطان الذي يوسوس له أنزله من عرش القرب من الله إلى قاع المعصية ثم رددناه أسفل سافلين. فطينة الإنسان الحقيقية جيدة، يعني الإنسان لو رجع إلى ضميره إلى وجدانه هو إنسان طيب، المعصية طارئة عليه سواء كانت عبر الشيطان أو عبر النفس الأمارة بالسوء. وكلما نحن تأملنا في أنفسنا وعرفنا وساوس الشيطان وكيف أن الشيطان يغوينا، كلما استطعنا أن نقاومه في اللحظات الحساسة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبدو أن الكلمة الأساسية في هذا السياق هي هذه الكلمة، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الشيطان عنده وسيلة، بهذه الوسيلة يغوي الإنسان، بهذه الوسيلة يضل الإنسان، بهذه الوسيلة يدخل الإنسان النار، نار جهنم وبئس المصير، وهي وسيلة التزيين. فما هي التزيين؟ الحياة بها جوهر وبها مظهر. مثلا هذا التفاح اللي تجده فوق الشجرة فيها رائحة طيبة، لون جميل وطعم ممتاز، ولكن مع ذلك الأساس هو أن هذه التفاحة فيها فوائد كثيرة لجسمك. فوائد التفاح، حقيقة التفاح، هذه الزينة، ظاهر التفاح. السؤال الأصل هو أصل الزينة أو الأصل الحقيقة؟ يعني مثلا لو افترضنا أن هذه التفاحة كانت غير جميلة وما بها رائحة طيبة وكانت مرة، أساسا مرة عرقا، ولكن أنت عرفت أن دواءك من الكورونا هو هاي التفاحة، بتاكلها؟ تاكلها. إذن مهم عندك الأصل. فما معنى الزينة؟ الزينة هاي نعمة إضافية من الله سبحانه وتعالى. هسه حتى بالإضافة إلى أن تحصل على فوائد التفاح، أيضا عينك تتمتع بلونه الجميل، وحاسة الشم عندك تتمتع بالرائحة الطيبة، وحتى الشجرة حلوة تظل لك. إذن هذه إنما هذه الزينة جاءت من أجل استدراجك لما فيه منفعتك. وكل شيء في الحياة هكذا فيها زينة، لكن إذا انقلبت الآية أصبحت الزينة هذه هي الأصل، الفوائد مو أصل. يعني مثلا بد واحد إجا ورأى تفاحة والدكتور قال له أنت تفاحة واحدة تقدر تأكل في اليوم، يعني أنت مبتلى بمرض السكري وأكثر من تفاحة يضرك، لكن هذا إجا شاف هاي التفاحة الحلوة الجميلة ذات الطعم الممتاز ذات الرائحة الطيبة، تفاحة وتفاحتين وثلاثة وأربعة، ما ينتبه إن القرآن قال له كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الطبيب قال له هذه كتلك، لكن الزينة أصبحت الأصل. هؤلاء اللي ما يتورعون ولا يعملون بالحمية، يأكل الدسم ويأكل اللي مالح ويأكل الحلاوة اللي تضر وغيره، هذا لأن الزينة غلبت عليه. فإذا نعرف الزينة لها دور معين ولكن ليس كل الدور. مشكلة البشر هنا أنه يستدرج الشيطان نحو الزينة. يعني مثلا مال، المال زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، زين زين. لكن المال له هدف، إذا أنت هذا المال لم تفهم الهدف من هذا المال، وإنما أنت بدأت تجمع المال للمال من دون تحقق الهدف، تجمع 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 ما تعطي حقوقه، وربما تظلم الآخرين، وربما تستكبر على الآخرين وتتعالى على الآخرين بالمال، هذا شيء غلط. في سورة كريمة في القرآن الكريم اسمها سورة الزخرف، هذه السورة يبدو لإطارها العام بيان هذه الحقيقة، أن الحياة فيها زخرف، وهذه الزخرف وهذا الزخرف يجب أن لا يستدرجنا. إحنا لازم نشوف أصل الحياة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في مكة المكرمة، وكان في مكة شخص كما كان في الطائف شخص، هذان كانوا رجال كبار وعندهم أموال وعندهم شخصيات كبيرة. المشركون ايش قالوا؟ قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هذا يستاهل النبوة، ذاك يستاهل النبوة، مو شخص يتيم فقير لا أب لا أم، ليش؟ ربنا بعد هذه الآية يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه الطبقات الموجودة في المجتمع، الدرجات المختلفة الموجودة في المجتمع، هذه هدفها تنظيم المجتمع حتى بعض الناس يستطيعون أن يقوموا بدور التكامل مع الآخرين. ثم يقول، وهذه آية مهمة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يقول لولا أن الناس ينخدعون بالزينة لجعلنا الكفار يرفلون بالزينة، يعني حتى سقوف بيوتهم تكون من الفضة وبيوتهم كبيرة لها أبواب وسرر عليها يتكئون. ولكن كل هذه الأموال والفضة والذهب والبيوت كل هذه نهاية زخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هذه الدنيا. إذن نحن نفهم من هذه أن الزينة جزء من الحياة وليست كل الحياة. بناء على ذلك إبليس قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، يعني يستدرج الإنسان بحيث يجعل الزينة كل شيء في الحياة، ينسى الأهداف الغايات المباني الحقائق، وبذلك لأغوينهم أجمعين. ونحن علينا أن ننتبه دائما أن لا تكون الزينة تستحوذ على قلوبنا كليا، لأن هذه الزينة مجرد زخرف، إنما المهم أهداف، يعني المال، البنون، النساء، الخيل المسومة، كل هذه نحن نستفيد من الزينة. لأن القرآن الكريم في آية كريمة يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة مو حرام، لكن هذه الزينة يجب أن تشفع بالهدف والغاية من هذه الزينة. لكن إبليس قال لأزين أنهم في الأرض. هنا بعض التساؤلات. التساؤل الأول حينما قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي وقت معلوم؟ أي مهلة؟ المهلة إلى متى؟ بعض قال إلى يوم القيامة، لأن إبليس هو طلب إلى يوم القيامة، وبعض قالوا لا، إذا كان يوم القيامة ربنا ما يكرر إلى يوم الوقت المعلوم، وبعض قال هذا مبهم، ربنا أبهم ذلك. لماذا أبهم ذلك؟ لأنه إبليس عاصي، وربنا سبحانه وتعالى لا يمهل العاصي إلى وقت حتى هو يبالغ في العصيان. يجب أن دائما في عنده نوع من الخوف، مثل ما أجل الإنسان في الدنيا غير معلوم متى ينتهي الأجل، وإذا كان الأجل معلوما لكان ذلك يستدرج الإنسان إلى القيام بكل ما يطيب له من المعاصي من دون رادع. لكن الآن الإنسان مهدد بسيف الأجل ينزل عليه في أي لحظة، لذلك تشوفه يتردد من القيام ببعض المعاصي. وبعض قالوا إلى يوم الوقت المعلوم، يوم انتهاء التكليف، لأنه الأرض في نهاية المطاف يأتي يوم على هذه الأرض لعباد الله الصالحين، هم اللي يسيطرون على الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ففي ذلك اليوم إبليس يكتف وينتهي دوره، والله العالم. بالتالي في وقت معين الله يعلمه. فهذا تساؤل. تساؤل آخر، لماذا قال إبليس ربه. قال إبليس ربه لأنه هذا نوع من الثناء على الله، يعني أنت الذي خلقتني، أنت الذي ربيتني. ففي مجال الدعاء هذه الكلمة أفضل كلمة. ولكن لماذا قال بما أغويتني؟ هل الله أغوى إبليس؟ بلى، الله أغوى إبليس، ولكن لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى ظلمه. الله وضع أمامه خيار وهو اختار الطريق السيء ولذلك أغوي. فهل مقدار سبب أنه هو نسب الإغواء إلى الله، بينما الإغواء الحقيقي من نفسه الأمارة بالسوء كما سبق وأن بينا. وكل إنسان يجب أن يعرف أنه حتى إذا ضل الطريق فإن الضلالة ولو من عند الله، ولكن أسبابه الرئيسية من عنده حينما يختار الطريق الخاطئ. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.